إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من الآداب المتعلقة بمسألة الأكل والطعام عدم الإسراف في الأكل، وهذا الأدب قد جاء موضحا في كتاب الله جل في علاه، فقال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهذه الآية اشتملت على أمرين: الأمر الأول على أن الإنسان هو بحاجة إلى الطعام والشراب، فلا قوام لحياة المرء إلا بأن يأكل ويشرب، وذلك حفظا لصحته وقواما لبنيته. وأما أن يمتنع المرء عن الطعام والشراب فهذا لا يجوز، وهذا يجرنا إلى مسألة معروفة مشهورة كثر الكلام عنها في هذه الأزمان، وهما يسمى عن الإضراب عن الطعام. الإضراب عن الطعام، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ قال العلماء: إذا كان الإضراب عن الطعام أدى إلى إتلاف عضو من أعضاء الجسد فهذا محرم، أو أدى إلى إهلاك نفسه، أدى إلى موت نفسه بسبب إضرابه عن الطعام فهذا محرم، بل اعتبره جماعة من العلماء أن هذا بمثابة الانتحار، بمثابة المنتحر الذي يضرب عن الطعام فيؤدي إلى إهلاك نفسه. لكن هناك مسألة أخرى، وهي: ما لو أنه أضرب عن الطعام في فترة لا يتضرر بها؟ هذا نعم من أهل العلم من أجازه، ومنهم من منع هذا النظام جملة وتفصيلا، فما عندنا شيء يسمى إضراب عن الطعام، وهذا ليس في محله. فهذا الأمر الأول في قوله تعالى: وكلوا واشربوا، أمر ربنا بالأكل والشرب، ثم قال سبحانه: ولا تسرفوا. هذا الشاهد أن يكون الأكل والشرب يكون بقدر، بحيث لا يصل فيه مضرة بوجه من الوجوه يتضرر منها الإنسان. وقد جاء كذلك هذا الأدب موضحا في سنته عليه الصلاة والسلام، حيث قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، وفي لفظة: فإن كان ولا بد، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هكذا السنة بيّنت، لأن المعدة تمتلئ من وإلى بالطعام، لأنما تقسم بهذه القسمة: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وإن من تأمل في هديه عليه الصلاة والسلام في باب الطعام ستلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد إلى مسألة الإقلال قدر الإمكان، فمر معنا من ذلك الأكل بثلاثة أصابع كما في درس أمس، وقبل ذلك مسألة عدم الاتكاء في الأكل. هذا لما؟ كل ذلك في سبيل أن المرأة يحاول أنه يأكل بقدر ولا يكثر من مطعمه ومشربه، وأيضا من ذلك النهي عن القران، كما جاء في البخاري من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران، والإقران هو أن تأكل تمرتين معا، تجمع تمرتين معا ثم تبلعهما، هذا منهي عنه، منهي عنه كما جاء في البخاري. وللعلماء في ذلك تفاصيل، هل هذا النهي يكون مع وجود مشارك؟ منهم من قال بهذا، ومن من قال لا ولو كنت لوحدك، لأن من العلماء من يرى إذا كنت لوحدك كل ما شئت، لكن من أهل العلم ولو كنت لوحدك لا تقرن. ومن أهل العلم من قال أن ذلك إنما كان في زمن الفقر، في وقت الحاجة والضيق وقلة لا تقرن، إذا وسع الله على الناس أقرن ما في شيء، وهذه تفاصيلها في محلها. ومن أهل العلم من توسع فأدخل حكم القران حتى في غير التمر، فنهى عن القران في الزبيب ومثله العنب، لا تقرن تجمع بين عنبتين وتأكلهما سوا، لا وإنما تفصل حبة بعدها حبة، فهذا كله من المطولات الذي فصل فيها العلماء في مسألة القران. وتجد أن مسألة القران كلها تعود إلى هذا الأصل، وهو الإرشاد إلى الإقلال عن الطعام قدر الإمكان. ثم تأتي مسألة إخواني في الله بعد ذلك، وهي فما حكم الأكل الكثير؟ قلنا أن الله أمر وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لكن ما حكم من أسرف في الأكل؟ وهذا يوجد جماع من الناس من إذا جلس أسرف ولا بد أن يسرف، أصبحت هذه سجية وطبيعة من طبائعه الذي لا يستطيع يتخلص عنها، وهو أنه لا بد أن يسرف في الأكل فيأكل ويأكل ويأكل، فما حكمه؟ العلماء يقولون أن الإسراف وهو الإكثار في الطعام يصل إلى التحريم إذا كان في ذلك أذية على جسده، أو جلب عليه تخمة وما ولد منها من أمراض وآفات، فإذا كان كذلك فهذا يحرم عليه فيكون آثم. هذه مسألة قد يغفل عنها جماعة من أن يقول أنا آكل وآثم، نعم تأثم إذا كان أكلك يضرك، مثل بعض الناس يأكل ويأكل لدرجة أنه يقيء، هذا يوجد من بعض الناس الذي بلغ به الشره، به الشره يعني إذا جلس على الصحن يأكل غصب، تدري ما معنى كلمة غصب؟ غصب، لربما نفسه ترد يقول لا فرصة، هذه فرصة العمر، هذا أكل موجود ما يمكن أن أقوم أتركه، فيأكل ويأكل حتى أنه يصل لحد التخمة، ثم يخرج ويستيقظ الطعام يخرجه يقول خلاص خرج هم أشياء أكلته، هذا يوجد في بعض الناس، هذا في هذا العالم عالم الغرائب والعجائب، هذا محرم أن يأكل لهذه الدرجة أنه يؤدي إلى نفسه إلى التخمة بحيث لا ربما يجد نفس، ما يجد النفس، ناهيك عن الذي يضره الطعام إذ أنه يولد عليه آفات وأمراض، وهذا الذي جناه كثير من الناس، نسمع عن كثرة الأمراض في هذه الأزمان، تجد أن مآلها وأسبابها الطعام، كثرته جاء عندنا الضغط والقسطرة والكوليسترول وهذه الأمراض التخمة والبدانة وهكذا، ونبه على أمر أخي، وهذا الحكم كما أنه ينطبق على المرء في نفسه كذلك ينطبق على من هم تحت يده، يعني أنبه على هذه مسألة يكون من بعض أولياء الأمور أنه لربما يعود أولاده على الإسراف، كل يا بني كل، فيأكل ابنه الذي بقدر يقول لا لا كل 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 كثير أتتعلم إيش هذا المطعم كل، لربما ينهر ويزجره، فيتعلم الطفل الشره من صغره يأكل ويأكل، وأصبح الإنسان يعتاد على طبيعة، الإنسان يعتاد على الطبيعة الذي يعتاد عليها، فإن تعود على كثرة الأكل سينشأ على كثرة الأكل ولا بد. ثم بعد هذا نجد هذا الطفل إذا كبر إذ به فيه التخمة والسمنة، ثم يأتي الوالد بعد ذلك يعاني، وهذا قد وجدناه في بعض البلدان سمعنا عنها أن يعاني الأطفال من أشياء أمراض خطيرة لكثرة الشحوم التي انتشرت في جسده بكثرة الأكل، هذه التربية ما هي طيبة، احرص يا عبد الله، هذه من الهدي النبوي، الشريعة تهدف إخواني في الله إلى الإقلال قدر الإمكان، لأنك تملئ هذا الجسد الأكل، نعم كل كلوا واشربوا كما أمر الله لكن بقدر ولا تسرفوا بقدر. تأتي مسألة هنا كذلك مما تتعلق بهذا الباب، وهل معنى ذلك أن الشبع لا يجوز؟ لا، الشبع إذا كان أحيانا يجوز، ما في شيء، تشبع أحيانا ما في شيء. والدليل على ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم طلب من أبي هريرة أن يشرب، سقاه لبنا فشرب، فلما انتهى قاله اشرب فشرب، فقاله اشرب، فكان أبو هريرة يعني ينصاع لأمر رسول الله، يشرب ويشرب ويشرب، حتى قال في آخر أمره قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أجد له مسلكا. أي خلاص قد بلغت، مع معنى أنه قد بلغ الشبع بأبي هريرة مبلغا عظيما، قال: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، ما يستطيع يشرب، خلاص انتهيت اكتفيت. قال علماء: فيه ذلك دلالة على جواز الشبع أحيانا، أحيانا هذا ما في شيء. نعم، بعض الناس تأتيه فرصة أن يجد طعام قد أعد، وهذا الطعام قد لا يظفر به إلا في العام مرة، فهنا هل يشبع؟ يشبع، فرصة كلها يا عبد الله، لكن لا تصل لحد ماذا التخمة وهذا الضرر، يشبع. الشبع أمره أسهل، أسهل ماذا من مسألة التخمة والسمنة والإضرار، فالشبع أحيانا لا بأس بذلك. واسمع لكلمة أحيانا، ليس دائما، لأن بعض الناس في عرفه إذا جلس على الفطور ما ينتهي إلا إذا دق جرس الشبع يقف، وإذا جلس في الغداء ما يقوم إلا إذا وصل مرحلة الشبع، وإذا جلس في العشاء ما يقوم إلا مرحلة الشبع، بحيث إذا انتهى الطعام وما وصل إلى مرحلة الشبع يبحث عن ماذا؟ عن العوض في هذا المسألة، يبحث عن أكل آخر. لا، الشخص ما لا يتعود على ذلك، لا يعتاد على ذلك، الشبع تكون أحيانا. ثم تأتي مسألة كذلك متعلقة بهذا الباب، وهل من الإسراف، وهل من الإسراف أن يأكل الشخص كلما شيء كلما اشتهاه، كلما اشتهاه؟ أحيانا تجد في فترة من فترات تشتهي شيئا من الطعام، قد قدم العهد به أو سمعت عنه وما ظفرت به، ثم أحببت أنك تظفر بهذا الطعام، اشتهيت، فهل كلما اشتهيت شيئا فأكلته هل هذا يعد من الإسراف؟ الجواب: لا، لا يعد هذا إسرافا، وإنما هذا من التنعم بنعم الله. نعم، يوجد جماعة من الفقهاء يرون أن هذا من الإسراف، أوكلما اشتهيت أكلت، أوكلما اشتهيت أكلت، ينكرون هذا ويجعلون هذا موضع إنكار، فما ينبغي أنك كل ما تشتهي تأكل، لا، هذا ليس إسراف، هذا ليس إسراف، بل هذا مما أحله الله لك. إذا كان هناك طعام أنت اشتهيته وأنت قادر على شرائه وستأكل منه بقدر، افعل يا عبد الله واشتريه، إن كان بشراء أو كان بتناول خذه وتنعم به، فإن ذلك من الحلال الذي أباحه الله لك. ولماذا أحل الله لنا الطيبات إذن؟ ما أحل الله لنا الطيبات إلا لأن تؤكل، ونشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا. هذا الذي ينبغي أن يفهم في هذا المسألة، إلا إذا كان هذا الطعام المشتهى إذا كان غالي الثمن مثلا، أو تشتريه لأجل المفاخرة لا غير، هذا نعم يدخلك في حد الإسراف، أما أن تجعل هذا ضابط كلما اشتهيت أكلت إسراف، لا، ليس هذا إسرافا، وإنما هذا من التنعم بنعم الله سبحانه وتعالى علينا. ومن ذلك مثلا مسألة أكل اللحم، بعض الناس لربما بين الفينة والأخرى يشتهي اللحم، كحال هذه المجتمعات قد يكون من الصعب تناول اللحم باستمرار، لكن بعد فترة كما يسميه يتشرق اللحم يشتهيه، فلو ذهب إلى السوق واشتراه فسئل لماذا اشتريت؟ قال: أخي اشتهيت اللحم لأهلي ولعيالي. فهذا مسرف؟ لا، هذا ليس بمسرف، هذا ليس بمسرف، بل هذا مما أكل، مما أحل الله له من الطيبات. وفي هذا رد إخواني في الله على من يسمون أنفسهم بالنباتيين. النباتي هو عبارة عن رجل حرم على نفسه أكل اللحم بشكل عام، أي شيء من جنس اللحوم يمنعه، من طيور، دجاج أو الديك الرومي، أو كان من الغنم، أو كان من البقر، وقس على ذلك سائر اللحوم يحرمها على نفسه. فلا يأكل إلا الفواكه والخضروات والنباتات، ويسمون بالنباتيين. هذا ما يجوز، هذا الفعل يخشى على صاحبه. نعم، إذا كان الشخص ترك أكل اللحم لأنها طبيعة، انتبه طبيعة، أعرف أناس ما يأكلون اللحم، طبيعة من أنفسهم، ما يستسيغون اللحم، ما يستسيغونه، إذا أكل يمكن ربما استقاءه، ما يستطيع يأكل، هذا طبيعة جسمه على كذا معتاد، هذا أمر آخر، هذا عذره، طبيعته، يعوض بشيء آخر. لكن نتكلم عن إنسان يستطيع يأكل لحم لكن يبعده، لماذا؟ بحجة الزهد، بحجة الزهد والتزهد، هذا ما يجوز. ولهذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما في قصة الثلاثة الذي حكوا عن أنفسهم من تعبدهم، قال نبي: أما أنا فأقوم، أقوم الليل وأقوم أنام وأتزوج النساء وأكل اللحم، وأكل اللحم. وكان يأكل نبينا اللحم، فكونك تشتهي طعاما فتأكله يا عبد الله فلا شيء في ذلك. بهذا نعلم إخواني في الله على أن الإسراف له قواعد، قواعد. فمن الإسراف أنك تأكل الأكل زيادة عن الحاجة، هذا من الإسراف، أو أنك تعد المائدة فوق الحاجة، كما سيأتي هذا في باب الولائم والأعراس، تجد هذا، وفي باب الضيافة عندك شخص أو أشخاص معدودين 5، 7، 10، ثم تجعل الطعام 50، 60 نفر فيزيد. طبعا إذا كانت هذه الزيادة تذهب إلى أماكن أخرى، تقسم على المحتاجين، تقسم على الجيران، تجعل في البيت لأهل العيال، هذا لا بأس به، هذا أهون. لكن أنه يرمى، تعد مائدة كبيرة كما يفعل في بعض الأعراس، مئات عشرات الرؤوس من الأغنام، وما يؤكل منها إلا الجزء اليسير والباقي يرمى في القمامة والنفاية، هذا من الإسراف، هذا من الإسراف الذي لا يحبه الله، إنه لا يحب المسرفين. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.